إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء بكل خير وتدعوهم لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم، حيث نبقى أولا مع آخر تطورات الشأن العراقي في ملف الخميس الذي عده لكم الزميل أياد الجيلاني وسيقدمه صحبة عدد من مراسلينا المحليين.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في ملفنا العراقي اليومي، إعداد وتقديم أياد الجيلاني وعدد من مراسلين في مواقع الأحداث. ولكن قبل الخوض في تفاصيل الملف ننتقل بكم أولا إلى استوديو الأخبار ونشرة موجزة لأهم أخبار الساعة.
سيدتي وسادتي أهلا بكم. ظهرت صور الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على شاشة التلفزيون لأول مرة منذ اعتقاله وهو يمثل أمام المحكمة العراقية الخاصة. بدأ صدام حسين حسب ما ذكرت الوكالات متعبا وملتحيا. هذه الصور عرضت بعد انتهاء الجلسة الأولى من المحاكمة والتي تم خلالها توجيه لائحة الاتهام إليها. كان صدام يرتدي سترة رمادية غامقة اللون وقميصا أبيض دون رباط عنق. هذه أول صور لصدام تظهر على شاشة التلفزيون منذ الصور التي عرضت بعد اعتقاله في كانون الأول الماضي، غير أن ما يذكر هنا هو أن شريط الفيديو جاء بدون صوت في البداية، ثم بثت الجزيرة مقطعا من نقاش دار بين صدام حسين والقاضي في المحكمة.
جلسة قانونية، نعم في جلسة قانونية، الحكم وتحمل مسؤولية
كلام خارج عن الأدب ما مسموح.
من فضلك، إذا التهمة السابعة لصدام حسين وأنه هو رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة، والقوات المسلحة راحت إلى الكويت، تمام؟ إذا بالصفة الرسمية، فهل يجوز أن تثار تهم على صفة رسمية ويعامل صاحبها بعيدا عن الضمانات الرسمية اللي نص عليها الدستور والقانون؟ قلنا هذا القانون اللي جنابك تحاكم تجري التحقيق بموجبه.
الأنباء ذكرت أن صدام حسين سأل القضاة إن كان سيحاكم وفقا للقوانين السائدة في فترة حكمه. ذكرت وكالات الأنباء أيضا أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين رفض توقيع أوراق قانونية اليوم عند مثوله أمام المحكمة تقضي باطلاعه على التهم الواردة في لائحة الاتهام. صدام شكك أيضا في المحكمة وصفها بكونها تمثيلية قائلا إن المجرم الحقيقي هو الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. صدام حسين دافع أيضا عن اجتياح الكويت في عام 1990 ووصف الإمارة بكونها أراضي عراقية. الرئيس العراقي السابق أخبر المحكمة أن القوات متعددة الجنسيات ليست قوات تحالف بل قوات اجتياح حسب ما ذكرت فضائية الجزيرة. صدام حسين حسب ما ذكرت رويترز وصل ويداه مقيدتان إلى الموقع الذي تنظم فيه المحاكمة والذي يقع في أحد قصوره السابقة، ونقل عنه قوله أنا صدام حسين رئيس العراق، مضيفا أن الاحتلال لم يتمكن من تجريده من هذا اللقب، غير أن القاضي في المحكمة أخبره أن في إمكانهم فعل ذلك وفقا لاتفاقية جنيف. عند قراءة لائحة الاتهام على صدام حسين وعند ذكر أنه متهم بإصدار أوامر بقتل آلاف الأكراد باستخدام الغازات السامة في حلبتشة في عام 1988 قال صدام: نعم سمعت بذلك. يذكر أن الولايات المتحدة سلمت صدام حسين وأحد عشر من أعوانه إلى عهدة الحكومة العراقية. يذكر أيضا أن التهم الموجهة إلى الرئيس العراقي السابق لم تكن واضحة في الحال، غير أن مسؤولين عراقيين قالوا أنه سيواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد في عام 88، وكذلك لاجتياح الكويت في عام 90، ثم لشن الحرب على إيران بين 1980 و1988. من جانبها قالت الكويت على لسان وزير الإعلام محمد أبو الحسن أن صدام حسين مجرم حرب يجب أن يحكم عليه بالإعدام. أبو الحسن قال: صدام مجرم حرب، ارتكب جرائم إبادة في حق الشعبين العراقي والكويتي. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. ما يزال عدد القتلى غير واضح بعد الضربات الجوية التي وجهتها القوات الأمريكية إلى موقع يعتقد أن إرهابيين يختبئون فيه في الفلوجة في وقت متأخر من مساء أمس. مسؤولون في المستشفى في المدينة ذكروا أن عدد القتلى بلغ 4 في الأقل، غير أن أنباء صحفية ذكرت أن العدد قد يكون أعلى. الجيش الأمريكي من جانبه ذكر أن الضربات الجوية استهدفت مخبأ لأبو مصعب الزرقاوي المعتقد أنه يدير عملية التمرد في العراق. من جانب آخر أصيب مسؤول كبير في وزارة المالية بجروح وقتل 2 من مرافقيه في هجمة على سيارتهم في بغداد. الكولونيل عدنان حسين الناطق بلسان الداخلية قال إن إحسان كريم رئيس هيئة تدقيق الحسابات في وزارة المالية أصيب بجروح طفيفة خلال الهجمة. تولى الجنرال الأمريكي جورج كيسي قيادة القوات الأمريكية في العراق اعتبارا من اليوم خلفا للجنرال ريتشارد سانشيز، وذلك في احتفال نظم في القاعدة الأمريكية الرئيسية في بغداد كامب فيكتوري. الجنرال سانشيز عبر خلال الاحتفال عن تمنياته الطيبة بمستقبل جيد للعراق ولشعبه وقال:
I hope to return to Iraq someday to show my children the promise and greatness of the Iraqi people.
آمل أن أعود إلى العراق في أحد الأيام كي أري أولادي روعة وعظمة الشعب العراقي. أغادر وأنا أحمل تفاؤلا كبيرا. بارك الله العراق ومنحه السلام والازدهار. يذكر أن الجنرال سانشيز تعرض إلى الانتقاد مؤخرا لدوره المزعوم في فضيحة إساءة معاملة السجناء العراقيين في السجن أبغراب. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء، وأعود الآن إلى ملف العراق مع أياد الجيلاني.
سيدتي وسادتي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر الجيش الأمريكي تأكيدها اليوم بأن قواته هاجمت منزلا آمنا تابعا للمتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي، الذي تقول واشنطن إنه متحالف مع تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن. وأضاف الجيش أن الهجوم وقع في إحدى ضواحي الفلوجة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، رغم أن شهودا قالوا إن 4 أشخاص قتلوا عندما أصاب صاروخ أطلقته طائرة حربية أمريكية منزلا في المدينة. وقال شهود إن 4 جثث رفعت من المنزل المدمر في ضاحية جنوب غرب الفلوجة، وأن السكان ينقبون في الأنقاض بحثا عن أي ناجين. وقال بيان للجيش الأمريكي: سنهاجم عناصر شبكة الزرقاوي حينما وأينما نجدهم. وقال سكان في المشارف الجنوبية للفلوجة إن اشتباكات بالأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون تفجرت بين قوات أمريكية ومسلحين، لكن لم ترد تقارير عن إصابات. من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة رفعت المكافأة المعروضة مقابل إلقاء القبض على أبو مصعب الزرقاوي، أهم هدف لها بين المتشددين في العراق، إلى 25 مليون دولار. وقالت الوزارة في إعلان على موقعها على شبكة الإنترنت أن الولايات المتحدة عازمة على تقديم الزرقاوي للعدالة للجرائم التي ارتكبها. ويعتبر الزرقاوي أنشط الشخصيات المرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق، وقد أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات انتحارية فضلا عن قطع رأس رهينة أمريكي وآخر من كوريا الجنوبية. وفي تشرين الأول الماضي عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال أو إدانة الزرقاوي، ثم ضاعفت الرقم ليصبح 10 ملايين دولار في شباط الماضي. وننتقل معكم مستمعي الكرام إلى كركوك، حيث بادرت القوات الأمريكية في المدينة إلى رفع الحواجز الكونكريتية المقامة داخل المدينة وخارجها. التفاصيل وبعض ردود الفعل إزاء هذه الخطوة وافان بها مراسلنا هناك سوران داودي.
اكتمالا لتسليم السلطة للعراقيين، قامت قوات التحالف برفع الحواجز الكونكريتية التي كانت قد وضعتها على الطرق داخل وخارج المدينة وقرب المقرات التابعة لها. وفي هذا الخصوص جرى احتفال قرب مطار كركوك الذي تتخذه القوات الأمريكية مقرا لها بمناسبة رفع الحواجز وفتح الطريق أمام المدنيين الذي كان مغلقا لأكثر من سنة، حيث تسبب بمقتل عدد من المواطنين عند الاصطدام بها. وقد رأى المواطنون بادرة خير في هذا الحدث، وإنه دليل على استلام السلطة من قبل العراقيين. الشيخ لقمان العاصي، ماذا تقول عن رفع الحواجز عن الطرق في محافظة في كركوك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والله هاي بوادر خير إن شاء الله، يعني بداية استلام حكومتنا كامل الحرية يعني، وانسحاب الأمريكان من هاي الأمور البسيطة، فإن شاء الله بشار خير والزحم مال السيارات يخف ويقل، لأنه هسه يعني الطريق واحد ضيق، يعني سايدين السايد صاير سايدين وثلاثة، فمن تنشال هذه تنفتح الطرق يعني قلل الزحام والسير يصير سهل على أي مواطن.
مهيب الحديدي، والله هذه أحد الأدلة اللي تثبت بأن العراقيين سلموا السلطة، يعني قاموا يشتغلون بأيديهم والحمد لله.
حقيقة استبشر أهالي مدينة كركوك صباح اليوم بقرار إدارة كركوك وقوات التحالف في إزالة الحواجز من عموم الطرق الداخلية التي ستسهم في معالجة الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة كركوك منذ عدة أشهر، وبذلك سيشعر المواطنين أن هذه هي بوادر طيبة لإدارة العراقيين لبلدهم وخاصة مدينة كركوك التي تعتبر نموذج لدولة العراق الجديد.
ومع فتح الطريق وإزالة الحواجز ينتظر العراقيون أن يكون الطريق آمنا للوصول إلى عراق ديمقراطي يفتح أبواب الحياة الآمنة. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ونبقى مع الوضع الأمني في شمال البلاد ضمن التقرير التالي الذي وافان به مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
بعد أقل من يومين لنقل السلطة والسيادة إلى العراقيين، كثفت قوات الشرطة في عموم العراق من دولياتها ونشاطها ضد الإرهابيين من العناصر المتطرفة والمخربين من بقايا النظام البعثي المباد ومن المتعاونين مع تنظيم القاعدة الإرهابية، حيث استطاعت قوات شرطة قضاء دوبز من العثور على مستودع للأسلحة بالقرب من نقطة سيطرة على طريق كركوك دوبز. وبحسب مصدر في مديرية شرطة دوبز لوسائل الإعلام بأن المستودع كان مليئا بالمواد المتفجرة و75 قذيفة RPG و15 قنابل الهاون و15 صندوق من ذخائر المدافع الرشاشة من نوع دوشكا، إضافة إلى أسلحة وعديدة متفجرات أخرى، مؤكدا بأن الإرهابيين والمخربين كانوا يستعملون هذا المستودع لخزن الأسلحة والاستفادة منها لشن هجمات إرهابية وتخريبية على قوات الشرطة والتحالف، إضافة إلى المؤسسات المدنية والحكومية والمنشآت الاقتصادية في المنطقة. مصطفى صالح كريم، إذاعة عراق الحر، السليمانية.
كما وافانا مراسلنا في الموصل أحمد سعيد بتقرير صوتي حول الوضع الأمني في هذه المدينة الشمالية.
في نحو الساعة 10 من صباح هذا اليوم الخميس انفجرت عبوة ناسفة كانت موجهة إلى قافلة عسكرية أمريكية تضم عددا من العجلات، وشهد في مكان الحادث عدد من الجنود الأمريكان وسط جمهرة من المدنيين كانوا يحققون في الحادث. حدث ذلك بالقرب من حي باسم حي الضباط، ولم تنجم أي خسائر جراء الحادث. بعد هذا الحادث بدقائق دوى انفجار هائل في أحد أحياء منطقة الساحل الأيسر لنهر دجلة في الموصل، وهذا الحادث بدوره لم يؤدي إلى خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات. هذا وفي ليلة أمس وبعد مغادرته لجامع ذياب وأدائه لصلاة العشاء، تعرض إمام وخطيب الجامع المذكور الشيخ إبراهيم النعمة رئيس جمعية الشبان المسلمين وأحد أشهر رجال الدين الإسلامي في الموصل إلى محاولة اغتيال فاشلة، ومن الموصل إلى ناحية سنون التابعة لقضاء سنجار عند الحدود مع سوريا. فقد هاجم عدد من الأشخاص مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني هناك، وبعد مواجهة بين المهاجمين وحراس المقر من جنوب البيجمرجة سمع خلالها دوي إطلاقات نارية. انتهت المواجهة ولاذ المهاجمون بالفرار، علما أن عدد المهاجمين قدر بعشرين شخصا. وفيما بعد قام بعض من أقارب المهاجمين بزيارة إلى مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني لتقديم الاعتذار. هذا ولقد زودنا مصدر لم يشأ ذكر اسمه بأسماء المهاجمين كافة. وفي قرية حران التابعة للناحية المذكورة انفجر لغم تحت إطار عجلة عسكرية أمريكية، ولم ينجم على الانفجار أي ضرر باستثناء تمزيق الإطار الذي انفجر تحته اللغم. من جانب آخر ازدادت حوادث سرقة واختطاف السيارات المدنية، ففي المنطقة الصناعية الكائنة عند الطريق المؤدي شرقا إلى أربيل، وهذا على سبيل المثال، سطى مجهولون على سيارة من نوع بيكاب داتسون دبل قمارة تعود إلى مواطن كردي يزيدي. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، وجهت اليوم محكمة عراقية الاتهام إلى صدام حسين وأحد عشرا من كبار معاونيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك قبل عدة أشهر من محاكمة يمكن أن تساعد العراق على تجاوز فترة امتدت 35 عاما من وحشية حزب البعث. وسيذيع التلفزيون وقائع الإجراءات المقرر أن تجرى بالقرب من مطار بغداد الدولي، حيث يحتجز الرئيس العراقي السابق وكبار معاونيه، ولكن ليس على الهواء مباشرة. ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤولين أمريكيين قولهم إنه سيتم إحضار صدام إلى قاعة المحكمة مقيد اليدين وسط حراسة عراقية، ويتم فك القيود عندما يواجه صدام القاضي الذي يرأس المحكمة، ولن يكون مع صدام محامون يمثلونه عندما يستدعى إلى المحكمة لتوجيه الاتهام، وربما لن يصبح الاتهام جاهزا قبل عدة أشهر. وبعد الاستدعاء وتوجيه الاتهام ستجرى إجراءات مماثلة لمعاونيه، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز وعلي حسن المجيد الذي كان يعرف باسم علي كيمياوي بسبب دوره المزعوم في استخدام الغاز السام ضد الأكراد والإيرانيين. وقام الجيش الأمريكي الذي كان يحتجز صدام ومعاونيه السابقين كأسرى حرب بتسليمهم إلى القضاء العراقي أمس الأربعاء، إلا أنه سيستمر في حراستهم. ونود إلفات انتباه مستمعين الكرام إلى أننا أعددنا ملفا خاصا حول موضوع مثول الرئيس العراقي المخلوع أمام القضاء العراقي ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم.
موسيقى.
قال محامون تحملوا القبضة الحديدية لحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين إنما من شيء يمكنه إعادة سيادة القانون إلى البلاد إلا محاكمة عادلة للدكتاتور المخلوع بعد سنوات من الانتقالات الباطشة وأحكام الإعدام دون محاكمة. ومن المقرر أن توجه محكمة عراقية اليوم إلى صدام وأحد عشر من كبار رجالاته اتهامات تتراوح بين ارتكاب جرائم ضد البشرية والإبادة الجماعية في دولة يعتقد كثيرون فيها إنهم لا يستحقون سوى الموت دون محاكمة. لكن أعضاء نقابة المحامين العراقيين يرون أن القضية التي ستسلط عليها الأضواء ويتابعها العالم لن تمهد الطريق أمام حقبة جديدة من الحرية والديمقراطية إلا إذا اقتنع العراقيون أنها تستند إلى أدلة دامغة وشهادات شهود للإثبات. وقال ضياء السعدي أمين سر نقابة المحامين العراقيين: محاكمة صدام ستكون أهم حدث في العراق، يمكنها أن تجعلنا نتجاوز سنوات من المعاناة، ولكن الأهم هي أن تعرف العراقيين معنى العدالة الحقة، وإذا لم تبرز هذه الرسالة فهناك خطر من أن يعود العراقيون إلى النظام الذي عرفوه طوال سنوات. وتمضي وكالة رويترز في تقريرها إلى أن العراقيين لم يتصوروا قط أن صدام ورجالاته سيحاكمون يوما بتهم عن أفعال لم تتم مساءلتهم عنها من قبل، مثل قمع الانتفاضة الشيعية عام 1991 وقتل الآلاف ودفنهم في مقابر جماعية. وقد تمتد المحاكمات سنوات في بلد يطالب فيه كثيرون بعدالة سريعة لا ترحم. لكن تقديم الدليل على صدور سلسلة من الأوامر تبدأ من عند صدام وتنتهي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ليس بالمهمة السهلة، لكن المحامين يرون أنه أمر يستحق الانتظار إذا كان العراقيون يريدون إقامة نظام قضائي يكون بعيدا عن الأحكام الباطشة والقمعية. سيداتي وسادتي، يقوم وفد من المجالس المحلية العراقية بزيارة إلى سوريا، حيث استقبلهم نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام. التفاصيل في الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في دمشق جان بلاط شكاي.
في أول لقاء من نوعه بعد انتقال السلطة إلى العراقيين، استقبل نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام اليوم وفدا من المجالس المحلية المنتخبة للمدن العراقية التابعة لمحافظة صلاح الدين برئاسة مشعان الجبوري. وذكر الخبر الرسمي السوري أن خدام عبر للوفد حرص سوريا على وحدة العراق الوطنية ومساندة الشعب العراقي الشقيق للخروج من محنته، مؤكدا استعداد سوريا لتطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات التي تخدم الشعب العراقي الشقيق، وفي مقدمتها استعادة سيادته وبناء دولته المستقلة. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانة أن الوفد ضم عددا من رؤساء عشائر محافظة صلاح الدين، واستمع نائب الرئيس السوري منهم إلى شرح لما يعانيه الشعب العراقي وطموحه إلى اجتياز أوضاعه الصعبة واستعادة سيادته واستقلاله ودوره العربي والدولي. وقالت سنة إن الوفد شكر سوريا بقيادة الرئيس بشار أسد على اهتمامها ووقوفها إلى جانب الشعب العراقي الشقيق. من جانبه وفي تصريحات أدلى بها بعد انتهاء الاجتماع، قال مشعان الجبوري ردا على سؤال حول الموقف الذي سمعه من المسؤول السوري تجاه الحكومة العراقية الجديدة، إن السلطات السورية تعاملوا مع مجلس الحكم الذي كان وجها من أوجه الاحتلال، وأكد نائب الرئيس السوري أن بلاده ستتعامل مع الحكومة الجديدة على أن يراقبوا خلال الفترة المقبلة أداء هذه السلطة في تشكيل مؤسسات سلطة عراقية حقيقية، وبما يؤكد انتقال السلطة إلى العراقيين. وقال الجبوري إن كل أعضاء الوفد دعوا سوريا لأن تدعم السلطة الوطنية الجديدة في العراق بغض النظر إن كنا متقاطعين أو غير متقاطعين. وفي المقابل تعهد خدام وقال إن سوريا ستتعاون وستدعم هذه الحكومة. ونقل الجبوري عن خدام قوله إن وجوه أعضاء هذه الحكومة ليست مستفزة لنا كما كنا نشعر من بعض الوجوه التي نعرف ارتباطاتها ضد مصالح الأمة العربية وكانت جزء من السلطة السابقة. وعبر مشعان الجبوري عن قناعته بأن الحكومة العراقية التي يترأسها إياد علاوي تتألف من وجوه معتدلة ولا يوجد بينهم استئصاليين أو متطرفين، وأشعر أن الأستاذ علاوي يتصرف حتى الآن بحكمة ويريد اللئام السياسي والاجتماعي والوطني والحفاظ على البلد. وإذا ما كان الحديث مع نائب الرئيس السوري تطرق إلى الوجود الإسرائيلي في شمال العراق، قال الجبوري: لم نتطرق إلى هذا الموضوع بتاتا، وأنا شخصيا أشك في مثل هذا الوجود. وأضاف: إذا كان هناك أي وجود لهم فهو تحت مسمى وعناوين تتعلق بالاحتلال وبملابس أمريكية وتحت العلم الأمريكي. أما كل ما يقال عن هذا الموضوع ففيه الكثير من التجني، دون أن ننسى أيضا أن الإسرائيليين شركاء للأمريكيين. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعي الكرام، بادرت الحكومة العراقية الجديدة إلى دراسة سبل لم شمل مختلف الأحزاب السياسية العراقية بهدف الاستفادة من خبراتها وطاقاتها في خدمة العراق الجديد. التفاصيل في تقرير أعده لنا مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
الحكومة العراقية الجديدة في أولى خطواتها بعد نقل السلطة بدأت بالتفكير جديا بمحاولة لم شمل الأحزاب والمنظمات السياسية بمختلف اتجاهاتها لكي تكون قادرة على مواجهة التحديات واستلام الملفات القلقة وأهمها الملف الأمني، ولمعرفة رأي هذه الأحزاب والتجمعات السياسية التي رفضت بعض توجهات الحكومة الجديدة ومنها إعلان الأحكام العرفية. التقينا السيد رياض العبدالله المتحدث الرسمي باسم منظمة العمل الإسلامية.
حقيقة نقل السيادة يعتبر الخطوة الأولى في الاتجاه السليم باتجاه تحقيق السيادة الكاملة، ولكن على الآخرين، حقيقة على جميع الأطراف السياسية، أنه تعرف قابلياتها السياسية وتعرف مستحقات بلدها عليها. العراق يستحق الكثير. على السياسيين في العراق أن يكونون عند مستوى طموع الشعب العراقي. هذا الشعب خارج من دكتاتورية كبيرة، ونرى هناك من يلمح في هذه الفترة باستخدام الأحكام العرفية أو ما شابه، وكأننا على شفا دكتاتورية جديدة. نحن لا نوافق على الأحكام العرفية في العراق، بل نطالب من هؤلاء السياسيين أن يستغلون جميع الظروف الأقليمية والدولية لما يحقق مصلحة شعبنا وفعلا يحقق له السيادة. ونحن مع كل جهد خير وكل تحرك بهذا الاتجاه.
أنتم كمنظمة العمل الإسلامية لم تكن لكم مشاركة في الحكومة السابقة ولا في التنظيمات السياسية السابقة في الدولة، هل من المؤمل مشاركتكم وما هي شروط مشاركتكم إذا أتيحت الفرصة؟
حقيقة نحن نؤمن هناك طريقين للشرعية في منظمة العمل. أما الطريق الإلهي وهذا أعطي من قبل للأنبياء والرسل وما موجود الآن، وهناك شرعية أخرى تستمد من الشعب. نحن نؤمن بحكم الشعب وما يسمى بالديمقراطية. الآن كل الأطراف تتحدث عن الديمقراطية. حقيقة نحن نريد حكم الشعب، نحن نريد رأي الشعب. إذا كان رأي الشعب أن يأتي بهذا الطرف أو ذاك، نحن مع رأي الشعب. حقيقة كنا نرى في مجلس الحكم سابقا وفي ما آلت إليه الأمور وكأنما فيها طريقة للالتفاف أو طريقة يعني واضحة في التعيين. المسوغ أو السبب الرئيسي لطرح هكذا معادلات سياسية في العراق هو أن الظروف الأمنية غير مستقرة، تعداد سكان ماكو للانتخابات، دول الأقليمية تعمل بشكل للأسف سلبي في كثير من الحالات باتجاه شعبنا، تتسرب كثير من الأيدي الإرهابية إلى غيرها، بما يجعل المشروع السياسي ربما غير مستقر أو ما شابه. ولكن ندعو كل الأطراف أن تعمل هذه الفترة من أجل شعبنا ومن أجل توعية شعبنا لكي يكون على أهبة الاستعداد للانتخابات، بحيث يدلي الشعب برأيه وينتخب ممثلي.
كان هذا اللقاء مع السيد رياض العبدالله المتحدث الرسمي باسم منظمة العمل الإسلامية، وقد تحدث عن مشاركة الأحزاب في الحكومة الجديدة وموقفها من نقل السلطة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وهكذا مستمعينا الكرام بلغنا نهاية الملف العراقي الإخباري اليومي، أعده وقدمه لكم أياد الجيلاني بالاشتراك مع عدد من مراسلينا في مواقع مختلفة من المنطقة وتحت إشراف المخرج ديار بامرني.
سيداتي وسادتي، لمعرفة رأي الشارع العراقي بشأن قانونية محاكمة صدام حسين وبشكل علني والتهم التي ستوجه إليه كمجرم حرب، أجرى جمان العبيدي هذا الاستطلاع.
والله هي احنا نأيد المحاكمة، لأن المحاكمة راح تكون عراقية مو أمريكية احتلال، فاحنا المحاكمة منكم من العراقيين تكون أفضل لنا. اللي عم نعرف الرئيس السابق سوى انه ما سوى، العراقيين احنا مو منه وبينا كان نعرف ايش سوى ما سوى، مو مثل غيره. الامريكي ما يقدر يحكمه، بس احنا العراقيين نقدر نحكمه، فاحنا نأيد المحاكمة صدام حسين.
لو كذلك انه محاكمة علنية،
علنية افضل تكون، على مود روح حق احد، محاكمة علنية لا حق اذا كان صدام حسين على حق او اذا كان الشعب العراقي على حق.
والله هي لازم ينال الجزاء هو، لان ارتكب جرائم حرب كثيرة، واحنا كنا نأيد هالشيء هذا، يعني لازم ياخذ جزاءه ويعاقب عليه، واحنا فرحانين جدا بشيء هذا وننتظر هاليوم هذا.
محمد، شو رايك بنوعيه المحاكمه او بالمحكمه اللي راح تتشكل من اجل محاكمه الرئيس العراقي؟
والله احنا اللي نطلبه كشعب عراقي انه يحاكموه على قدر ما عمله بينا، والامور تتعرفون اللي سواها بالعراق خلال فتره 35 سنه، فاكيد راح يكون الحكم ماله قاسي جدا.
نوعية العقوبة اللي راح يحكمون عليها؟
والله أنا كرأي، يعني من رأيي كعراقي، أقول أنا يعني ما أعدمة، بس أخلي مدى الحياة أنه هو بالسجين ويتبهذل، حتى يشوف أنه بهذلتنا شلون سواها بين الشعب العراقي.
والله يا حقيقة يعني المهم أهم شيء تكون محاكمة عادلة، يعني كل إنسان مفروض يستحق محاكمة عادلة بحقه حتى لو كان أسوأ إنسان بالعالم. فالجو السهل اللي إحنا عايشين ما أعتقد راح هو يحصل على محاكمة عادلة، والمفروض يعني هو يكون خارج العراق المحاكمة مالته.
ايش معنى خارج العراق؟ ليش مو بداخل العراق؟
لأنه صار ظروف كلها المحيطة هي، يعني صح أنا يعني مو من المحبين صدام حسين سابقا، لكنه بنفس الوقت أريد يكون العدل لكل إنسان. يعني فسال الجو الموجود بالعراق كله ضد صدام حسين يعني، فما أعتقد راح تكون محاكمة عادلة له.
أريد أعرف شنو شعورك عندما تم الإعلان عن محاكمة صدام حسين؟ أريد أعرف نوعية شعورك أو طبيعة شعورك، صفتك مواطن عراق.
والله نتمنى يحكموا اليوم قبل باكر، يعني إنسان ظالم بشكل يعني أذى الشعب العراقي من كل، يعني ما أعرف شو أقول لك عليه، إنسان دكتاتور صحيح وإنسان أذى الشعب العراقي وكلهن بالمقابر الجماعية بعدم رجال الدين بهواية شغلات. يعني
افتهمت بكلامك إنه هواية أذى الشعب، تتوقع نوعية العقوبة اللي راح يأخذها؟
أريد محاكمة عادلة، يعني ما أريد بها لا زايد ولا نقص، وينال جزائه لا أكثر ولا أقل.
بالنسبة لي لما تريد تحاكم شخص يجب أن توفر أركان المحكمة، فيجب أن تكون المحاكمة من قبل سلطة تستطيع مقاضاة صدام حسين، مو قضاة اعتياديين من عامة الشعب. هذا الموضوع دولي، يعني صدام حسين عنده جرائم دولية وعنده جرائم حق العالم مو فقط بحق العراقيين، فيحتاج يكون المحاكمة دولية وليس عراقية، وحتى تأخذ جانب الحياد، لأن يعني في جانب آخر أكو بعض القضاة عندهم قضايا شخصية مع صدام حسين، مثل بيت الشلبي عندهم خلافات شخصيه مع صدام حسين من زمان بحكم انه صادر اموالهم وغيرها، فيجب ان تكون المحكمه دوليه حتى كل ذي حق ياخذ حقه.
لكن انت من جانب المحاكمه ما عندك اعتراض إن تطالب انت؟ هل تطالب انت او هل تؤيد محاكمه صدام حسين؟
نعم، بس تكون نعم بس دوليه مو عراقيه، لان ما متكامل الاركان.
سيداتي سادتي، كان هذا استطلاعا قامت به اذاعه العراق الحر من اجل التعرف على اراء المواطنين حول محاكمه صدام حسين وبعض اعوانه. جمان العبيدي، اذاعه العراق الحر، بغداد.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات. The rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the Middle East.
صدام ممكن واحد يغفر له ابدا، لانه الاعمال اللي
you Iraqis must now take responsibility for your future of hope.
وان شاء الله ما فرق احنا بين سنة وشيعة.
هذا نصر وطني لجميع العراقيين انه ترجع السيادة لبلاد
العراق. عماد جاسم، اذاعة
نبيل الحيدري، بغداد.
جمان العبيدي، اذاعة العراق.
فلاح حسن، اذاعة العراق.
خماء المحسن، اذاعة العراق الحر.
علي الياسي، اذاعة العراق الحر.
محمد قادر، اذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
الليلة حلوة حلوة وجميلة هالليلة حلوة حلوة وجميلة كثر بلي وياك والقلب قبل العين غزي وتلقاك والقلب قبل العين غزي وتلقاك
حلوة حلوة وجميلة
إذاعة العراق الحر في براغ. نستقبل كل مستمعينا في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا اليوم الخميس، فأهلا وسهلا. بعد الاستعراض تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. برنامج أيام الخير موعده اليوم، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن كيفية معاملة المعتقلين السياسيين أيام العهد الملكي عبر حلقة سيكون توقيتها في نهاية الفترة الأولى. ومن القضايا التي لها علاقة بنقل السيادة إلى الحكومة العراقية، حسين سعيد عد لقاءات حول هذا الموضوع في برنامج قضية في حوار. كما سنلتقي سوية مع رسائلكم عبر حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة، وأيضا مع أسماء السراج وحلقة من برنامج قضاياها، إضافة إلى عدد من التقارير المحلية من أبرزها تقارير تتعلق بمحاكمة الرئيس العراقي السابق وعدد من أعوانه، مع استطلاعات لرأي الشارع العراقي حول التهم التي ستنسب إليه والعقوبة التي يستحقها، وتقارير أخرى لها علاقة بنقل السيادة. كما سنتابع جولة على الصحافة العراقية. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم أنا والمخرج ديار بمرني. مرحبا بكم أيها الأصدقاء، وجولة الصحافة العربية التي يشارك فيها كل من حازم بيضين وأحمد رجب. نتعرف أولا على أبرز المقالات التي نشرتها الصحف الأردنية بصوت بيضين.
يقول رجا طلب في صحيفة الرأي إنه لا يعتقد أن ما يسمى بالمقاومة العراقية تملك أي رؤية للمصلحة الوطنية العليا للعراق، بل إن من المتوقع أن يزيد هذا الخليط المتناقض في المرحلة المقبلة من التورط في قتل المدنيين والأبرياء عبر سياسة الاغتيالات والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وهو النهج الدموي الظلامي الذي جعل الشارع العراقي بأغلبيته الساحقة يرفض كلمة مقاومة وينعتها بأقسى الألفاظ والأوصاف. وفي صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي إنه يحسب أن ما يشاهد في عمان من حماس لصدام حسين والصدامية يفوق ما لدى الرئيس العراقي المخلوع من نفوذ وشعبية في موطنه الأصلي، وربما في مسقط رأسه بالذات، فبعضنا منشغل بمصائر الرجل وفريقه أكثر من الانشغال بمصائر العراق وشعبه، والمتحمسون للدفاع عنه من الأردنيين أكثر من نظرائهم العراقيين. والأغرب أن هذا الحماس لم يفتر برغم مسلسل الفضائح وانتهاكات حقوق الإنسان بل والجرائم التي اقترفت ضد الشعب العراقي. والأكثر مدعاة للدهشة والاستغراب أن بعض المتحمسين للرئيس المخلوع هم الأكثر اندفاعا في الحديث عن الديمقراطية والحرية والتعددية وحقوق الإنسان في الأردن. في صحيفة العرب اليوم يرى ناهض حتر أن محاكمة صدام حسين هي محاولة لإحداث انقسام بين العراقيين على أساس طائفي، وإثارة الجدل مرة أخرى حول فترة حكمه التي يصفها في موقع آخر من مقاله بأنها اتسمت بسياسات قمعية داخلية معروفة، وذلك بدلا من التركيز على فترة الاحتلال وإشاعة أجواء مسمومة تضع الديمقراطية في مواجهة السيادة وإطلاق المشاعر المريضة والأنانية وعزل المقاومة المسلحة في إطار طائفي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي، ننتقل الآن إلى القاهرة حيث تابع أحمد رجب أبرز ما جاء في الصحف المصرية من شأن عراقي.
طلبت صحيفة الأخبار المصرية بمساعدة السلطة العراقية في تلبية الحاجات الأساسية للشعب العراقي وخاصة الحاجات الأمنية، والعمل على وجود سلطة شرعية في أسرع وقت لاستعادت السيادة الوطنية التي كادت الاضطرابات أن تمزقها. وقالت الصحيفة المصرية أن على العراقيين أن يدركوا أن مصالح بلدهم العليا تحتم عليهم إخماد أصوات الفتنة والعمل على بناء عراق جديد يتمتع بالحرية والسيادة والوحدة الوطنية. وقالت الصحيفة المصرية في افتتاحيتها إن نقل السلطة إلى العراقيين سيضع هذه الدولة العربية بعد 30 عاما من الحكم الدكتاتوري السابق في امتحان مهم، لا سيما أن قوات الاحتلال لم تعد هي المخولة بإدارة شؤون العراق، وسيسقط هذا الأمر أي ذريعة للمتمسكين بورقة العنف. واختتمت الصحيفة بالقول إن مستقبل العراق يصعب التكون به وسط الظروف القائمة، ولا بد من فتح الأبواب لكل العراقيين بالعودة إلى وطنهم ووظائفهم وإعادة ترتيب البيت العراقي بمساعدة الجميع، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الجمهورية، هاجم جمال كمال الولايات المتحدة الأمريكية وبول وولفيتز الذي قال عنه أنه كان أكثر صراحة حينما سئل عما إذا كانت الحكومة العراقية المؤقتة أو المنتخبة ستطلب من القوات الأمريكية أن تغادر العراق، فقال لا أعتقد ذلك، وإن فعلوها سندرس الموضوع برمته وندرس الوضع الأمني ونتخذ ما نراه من قرارات في إطار الشرعية الدولية. ويقول جمال كمال في ختام مقاله، الحرب الأمريكية على العراق كما يعترف الأمريكيون كانت عبارة عن مسلسل من الأكاذيب والفضائح والتلفيقات. ويقول إن نقل السيادة أو حتى تسليم السلطة سيكون هو أيضا بدوره مسلسلا مثيرا مليئا بالتضليل والخداع، على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
الفقرة الأخيرة في برامج الفترة الأولى من بثنا لهذا اليوم، وبعد أن اطلعنا على أبرز ما تناولته الصحف العربية من شأن عراقي، ينقلنا الآن خالد القشطيني إلى العهد الملكي وكيفية التعامل مع المعتقلين السياسيين في تلك الفترة عبر برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
بعد فشل ما سمي بحركة مايس أو حركة رشيد عالي الجيلاني التي جرت سنة 1941 يوم دخل العراق حربا ضد بريطانيا في وقت كانت تواجه فيه بريطانيا تلك الحرب المصيرية ضد هتلر، عمدت الحكومة إلى اجتثاث روح النازية والعواطف المعادية للحلفاء في تلك الظروف الصعبة. وكان من إجراءاتها في ذلك اعتقال الشخصيات المعروفة بهذه الميول ووضعهم في معسكر اعتقال خاص قرب مدينة الفاو جنوب العراق. بذلت السلطات جهدا كبيرا في توفير كل وسائل الراحة للمعتقلين فيما يتعلق بطعامهم وكسائهم وسكنهم، وفرت لهم ما يلزمهم من الصحف والمجلات والراديو، وسمحت لهم بالاتصال بذويهم باستمرار وقبول زياراتهم لهم متى ما شاءوا. كان سجنا مما يمكن أن نسميه الآن بسجن خمسة نجوم، ولئلا يقع أي حيف أو ظلم على أحد فيعتقل وهو بريء من هذه الميول، فقد أعطت وزارة الداخلية الحق لنواب البرلمان الاطلاع على إظهارات كل واحد منهم ليتأكد من قضيته. بل إن رئيس الوزراء السيد جميل المدفعي اعترف أمام مجلس النواب أنهم وجدوا أن 95% من التقارير الواردة عنهم كانت كاذبة وواهية ولم يأخذوا بها. ومع ذلك فقد أثيرت في مجلس النواب والأعيان مسألة ذوي هؤلاء المعتقلين. في تلك الأيام كانت هناك رقابة على تصرفات الحكومة يصطدع بها نواب البرلمان. لا يقع شيء شاذ أو غير شرعي إلا وتطوع أحد النواب في إثارة الموضوع في المجلس ومساءلة الحكومة عنه. وكثيرا ما أدى ذلك إلى مناقشات ومحاسبات حادة أجبرت المسؤولين على تغيير سياستهم وسلوكهم. أثار النائب السيد رفائيل بطي هذه النقطة في مجلس النواب، قال: لقد اعتقلتم هؤلاء الرجال لتعاطفهم مع ألمانيا النازية، ولكن ما ذنب عوائلهم؟ من يعيلهم في هذه الظروف الصعبة للحرب؟ ففي تلك الأيام لم يكن المسؤولون يأخذون البريء بجريرة المسيء فيعاقبون حتى أقارب المشتبه به وينتقمون منهم. اتخذت الحكومة عندئذ قرارا باعتبار هؤلاء المعتقلين بمثابة المتقاعدين عن عملهم، وبالتالي يستحقون رواتب التقاعد، فأخذت عوائلهم تستلم المعاشات حسب القانون. ولكن بقيت مسألة من لم يكن موظفا أو كان موظفا ولم يكمل مدة الخدمة اللازمة، فكيف ستعيش أسرته في هذه الظروف القاسية للحرب؟ لمعالجة هذه الناحية وعدم تعريض النساء والأطفال الأبرياء لأي صعوبات، فقد أصدر نور السعيد رحمه الله قرارا بتخصيص رواتب لمثل هذه العوائل ممن ليس لهم معيل يعيلهم، واستلمت هذه الأسر رواتبها طوال الحرب، وحتى تم إطلاق سراح أولئك المعتقلين سريعا بعد زوال ظروف الحرب التي جرت إلى اعتقالهم. ومن الطريف أن اعتقال أولئك السادة أصبح فيما بعد فضيلة يعتزون بها، راحوا يتباهون باعتقالهم كدليل على وطنيتهم. طرح بعضهم نفسه للانتخابات العامة بشعارات تملأ الشوارع بكلمات انتخبوا فلان بطل السجون والمعتقلات. لم تحاسبهم السلطات على ماضيهم أو تعتبر اعتقالهم مثلبة في سلوكهم، أعادتهم إلى وظائفهم، بل وأشركت بعضهم حتى في الحكم وإدارة شؤون البلاد. لم تكن هناك فكرة انتقام من أحد أو تنكيل لذويهم. من الجدير جدا بالملاحظة كذلك أنه رغم كل ظروف تلك الحرب الحاسمة وتعاظم الخطر النازي على العالم واشتراك العراق في حركة وايس ضد الحلفاء، فإن كل هذه القضايا التي تهم الشعب كانت تثار بحرية داخل مجلس النواب والأعيان، حيث كان الوزراء يواجهون الأسئلة والمناقشات المحرجة من نواب المجلس، وكانت الجرائد تورد تفاصيل ذلك على صحائفها يوما بعد يوم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
بالزاني وفهم مرامي، بالزاني وفهم مرامي، صادوني صادت أمامي، صادوني لو يشوفونك عامل.
يا حلو عذابك روحي.